نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي اذنه في الحديث. وهذا فيه ادب وحسن مخاطبه. ثم قال ان ابني كان عسيفا على هذا وانني اخبرت اننا على ابني الرجل فاصطدمته بمئة شاة ووليدة وانني سألت اهل العلم فاخبروني اننا على ابني الجلد وتغريب سنة وان على يعني زوجة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك الوليدة والغنم رد عليك. وهذا محل الشاهد يعني مما يطابق الحديث الذي معنا ان العقود اذا كانت مبنية على حرام ومبنية على امر محرم وعلى مخالفة الشرع فانها تنقض وانها ترد ولا تعتبر. وان الصلح اذا كان مبنيا على يعني امر مبتدع وامر محرم فانه لا يجوز يعني الوفاء به بل يتعين ابطاله والغائه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الصلح الذي جرى بينهما وقال الوليدة والغنم رد عليك اي مردودة عليك. وهذا يدخل من تحت قول فما احدث في امر ما يسمى رد فان هذا عمل من الاعمال مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الحكم او ذلك الاتفاق يكون باطلا ويكون لاغيا ولا عبرة به ولا قيمة له. الوليدة والغنم رد عليك. لهذا دليل على ان الشيء وان العقود اذا ابرمت وكانت مخالفة للسنة فانها تلغى وتبطل ويرجع الى اتباع السنة والى اتباع ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى رد اي رد بمعنى مردود اي رد بمعنى مردود اي انه لا يحصل الانسان ثمرات العقد اذا كان مبنيا على باطل وانما يلغى ذلك العقد ويرجع الامر الى الحكم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام وعن على أن امرأة هذا الرجل. ثم قال اغدو يا أنيس إليها فإن اعترفت فرجمها اغدو يا أنيس فإن اعترفت فرجمها. ومحل الشاهد منه كون هذا الصلح الذي وقع بين والد العسيف وبين زوج المرأة أنه لاغم وأنه باطل وبين الفضل من حكم الشرعي وهو الرجم على المحصنة وعلى الجلد مئة جلدة والتغريب لمدة سنة على من كان ذكرا ولم يكن محصنا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد يدل بمنطوقه على أن كل ما أحدث مما هو خلاف الشرع فإنه مردود على صاحبه. ويدل بمفهومه على أن كل ما وقع مطابقا للشرع أنه معتبر وأنه يعمل به وأنه يتعين العمل به. وهذا هو الأساس الذي فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. وما أحدث على خلاف ما جاء به فإنه يعتبر مردودا على صاحبه ولا يستفيد الإنسان منه شيئا إن كان في العقود فإنها تلغى وإن كان في غير العقود كالعبادات بأن الإنسان أتى بالصلاة على غير وجهها أو أتى بالغسل الجنابة على غير وجهه فإنه لا يعتبر أدى فيه الإنسان الأمانة وأبرع فيه الذمة حتى يكون مطابقا لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن في أول الحديث الإمام النووي رحمه الله طريقته أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته. وهنا ذكر أم المؤمنين عائشة بأنها أم عبد الله وهي ليس لها ولد ولم تلد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحدا يعني وليس لها أولاد. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة وإنما كنيت بكنية أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير فيقال لها أم عبد الله كنيت بكنية أختها أسماء وأسماء ابنها عبد الله بن الزبير وعائشة خالته فكنيت به. وأيضا وصفها أو ذكر وصفها بأنها أم المؤمنين وهذا هو الوصف المناسب في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوصفن بهذا الوصف أم المؤمنين والله تعالى ذكر ذلك في كتابه، قال وأزواجهم أمهاتهم، وهن رضي الله عنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، هن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة، ويكن معه في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولهذا ظهرنا بهذا اللقب وبهذا الشرف أن يكن أمهات المؤمنين، وذلك لأنهن حرام على كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهناك بعض الفوائد كتبتها حول هذا الحديث فنقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد، هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. اثنين، إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العتيق الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه الوليدة والغنم رد عليك. ثلاثة، ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
يعني لا يكفي أن يقال أن عمله أنه مردود، بل مع ذلك هو آثم، يعني مع كونه لم يستفد منه شيئا يكون حصل إثما، مع كون النفع يعني ما حصل لأن عمله مردود فإنه حصل إثما لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه.
أربعة، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. خمسة، معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونفخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. سادسا،
أيه معنى رد يعني باطل غير معتد به.
ستة، لا يدل أو لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك.
لأن مثل جمع القرآن في مصحف واحد هو الذي عمله عثمان، وهو لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه هذا من الأمور التي لا بد منها، لأن الله تعالى يقول نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ القرآن، هذا من تنفيذ قوله عز وجل نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا مثل هذا لا يقال أنه من البدع الغير الجائزة، لأنه لم يكن موجودا في زمن صلى الله عليه وسلم، ولكنه احتج إليه حتى لا يضيع القرآن وحتى لا يذهب بذهاب حملته فاحتج إلى جمعه، ولهذا اعتبر هذا الجمع من عثمان من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، من مناقبه وفضائله جمع القرآن. إذا عد العلماء يعني مناقب عثمان فإنهم يذكرون من بينها جمع القرآن، هذا من أجل أعماله ومن أفضل أعماله رضي الله عنه وارضاه، لأنه حفظ على هذه الأمة كتابها الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بجمعه في هذا المصحف، وفي ذلك تنفيذ وتطبيق وتحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ كتاب الله عز وجل. فلا يقال أن هذا من البدع وبعض الناس يعني يأتي بالبدعة ثم يستدل عليها بجمع القرآن. قال جمع القرآن ما كان موجود، فإذا إذا أتينا بشيء ليس في زمن صلى الله عليه وسلم يكون مثل جمع القرآن. لا، فرق بين هذا وهذا. هذا إضافة للدين ما ليس منه اللي هو بدعة، وأما هذا فهو تنفيذ لما جاء في القرآن من حفظ الكتاب، وأن في ذلك حفظا له. وكذلك أيضا العلوم التي فيها إعانة وتسهيل الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة، مثل علم اللغة وعلم النحو وتدوينها، فلا يقال أن هذه محدثة وأنها يعني من محدثات الأمور. لا، هذه من الأمور التي توصل إلى غايات وتوصل إلى فوائد، وفيها تسهيل الوصول إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هي بلغة العرب، هي بلغة العرب، وكون اللغة تجمع وتدون يعني في ذلك تسهيل لمعرفة اللغة، وكون علم النحو أيضا كذلك يدون بحيث يعرف يعني نظم الكلام وسبك الكلام وسياق الكلام، المرفوع يرفع والمكسور يكسر والمفتوح يفتح، هذا لا يعرف إلا عن طريق يعني علم النحو. وقبل ذلك كانوا الناس يعني على سليقة يعني يتكلمون على ما جبلوا عليه، لكن بعد ذلك حصل تغير الألسنة وصار الناس بحاجة إلى أن يدون علم النحو. فلا يقال أن هذا من البدع التي لا تجوز، أو لا يقال أن البدع التي تحدث الدين هي من جنس إحداث علم النحو وجنس إحداث علم اللغة وما إلى ذلك، فإن هذا شيء وهذا شيء، فلا يقاس هذا على هذا ولا يمنع هذا من أجل هذا.
سبعة، الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل له قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم.
وكذلك حديث أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أشرت إليه، فإنه واضح فيه أن المعتبر هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن العمل إذا وقع يعني على خلاف الشرع فإنه لا يسوق.
ثمانية، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. تاسعا، مما يستفاد من الحديث: واحد، تحريم الابتداع في الدين. اثنين، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. ثلاثة، أن النهي يقتضي الفساد.
النهي يقتضي الفساد يعني معناه أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإحداث أنه مردود، معنى ذلك أنه إذا وجد شيء مبنيا على ذلك فإن العقد يكون فاسدا، فإن العقد يكون فاسدا إذا كان من قبيل العقود، وإن كان من قبيل الأعمال كالغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا وقع غير على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فإنه أيضا يعني يكون فاسدا ويكون لاغيا وباطلا.
أربعة، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنقل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به.
هناك أعمال هي في أصلها مشروعة مثل صلاة النافلة، التنقل مشروع، لكن كل إنسان يأتي له في وقت النهي وهو غير ليس من ذوات الأسباب هذا يعتبر مردود لأنه مخالف لما جاء في السنة، لأن السنة جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لأن هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه، فكل إنسان يتنفل فيه أصل العبادة هو مشروعة والتنفل مشروع، ولكن كونه يتنفل في وقت ممنوع يعني يعتبر هذا يعني مخالف للسنة فيكون مردودا على صاحبه. ونجيل في ذلك أيضا قصة ابن مسعود مع هؤلاء، لأن ذكر الله عز وجل وكون كل واحد يذكر الله عز وجل هذا مشروع، لكن كونه يتابع على هذا الطريق الجماعية وبعد الحصى ويكون الواحد واحد منهم يقول سبحوا مئة فيعدون سبحان الله سبحان الله، هذه الهيئة وهذا كذا يوم كذا. أما كالإنسان يسبح يعني ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويكون لسانه خطوة من ذكر الله عز وجل فهذا مشروع، ولكن إذا أتي به على وجه يخالف الشرع يعني صار غير جائز وإن كان في أصله جائز، صار غير جائز وإن كان في أصله جائز.
خامسا أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا.
حكم الحاكم لا يغير يعني ما في الباطن إذا كان الباطن بخلافه، لأن قد ليس عليه أمرنا. فإذا كان الحاكم حكم بشيء والمحكوم له يعلم بأنه ليس محقا يعني في الشيء الذي حكم له به، لأن يكون مبيا مثلا على شهر الزور مثلا مبيا على شهر الزور والحاكم حكم له وهو يعلم بأن الحق الذي وصل إليه وصل إليه بطريق محرم، فلا يعني يغير حكم الحاكم يغير الأمر ويقول ما دام حكم الحاكم خلاص أنا يكون حلالا حلالا، لا ليس حلالا هو حرام، ولا حكم الحاكم الحاكم لا يعلم غير. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال إنكم تقتسمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فمن قال له بشيء من حق يقيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني معنى ذلك أن حكم الحاكم لا يعني يقال يعني هو شيء نهائي وأنه يحل ما كان حراما، بل حكم الحاكم لا يعلم الغيب، وإذا حكم بشيء على خلاف على وجه يعلم ذلك فإن ذلك الحكم لا يعني يغير شيئا ولا يفيد الإنسان، وليس عذرا للإنسان يقول الله قضى لي القاضي، لأن مجرد حكم القاضي إذا كان الإنسان يعرف أنه على باطل لا يغنيه شيئا.
ستة أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق.
الصلح الفاسد إذا كان على وجه مخالف الشرع يكون باطلا والمأخوذ عليه يكون يرد، وهذا يوضح قصة العتيق صاحب العتيق الذي قال إن الذي اصطلح مع زوج المرأة على أن يدفع له 100 غنم وأن يعطيه وليده وأن يعني يتركه أو يترك المطالبة يعني برجم ولده على الشيء الذي أخبر به وهو خبر غير صحيح وإعلام بشيء ليس من مما هو ثابت عن رسول الله عليه السلام، بل هو كلام وإخبار له بشيء لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من سنته. فإذا إذا حصل صلح على أمر من الأمور على ما يخالف الشرع فإن الصلح يكون فاسدا وما أخذ نتيجة له يكون مردودا، وحديث قصة العسير واضح في ذلك لأنه صلح مبني على مخالفة الشرع، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الوليدة والغنم رد عليك. انتهى؟
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. ما ذكره ابن رجب من سبب رواية الحديث قال وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم.
يعني هذه المسألة مسألة يعني كما هو معلوم اجتهادية، وقد تكون المصلحة في الجمع وقد تكون المصلحة في غير الجمع. قد تكون المصلحة في الجمع يعني جمع الثلث يعني في بيت من البيوت 3، وقد تكون المصلحة في غير ذلك، وذلك بأن تكون البيوت متفاوتة فإذا يعني فهذا يرجع فيه إلى القاضي وإلى الحاكم. فإذا كان رأى المصلحة في الجمع فإنه يجمعها بحيث أن الثلث يكون في بيت والورثة يعني يكون لهم الباقي يشتركون فيه، وأنهم قد يتصرفون فيه في البيع يتصرفون فيه ببيعه وآخر ثمنه واقتسام ثمنه وأنه لا يقوى القسمة فيما بينهم بحيث أن يكون المكان ضيق وليس كل يمكن أن يوزع بينهم بالسكنة، ويمكن أن يكون بعضهم محتاج إلى السكنة وبعضهم لا يحتاج ويحتاج إلى أن يأخذ الأجار، فهذا يعني يرجع فيه إلى القرض. فإذا رأى المصلحة في الجمع جمع، وإذا رأى المصلحة في أن يبقى نصيب الموصي في كل شيء من المال فإنه يبقى على ما هو عليه.
تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية.
نعم، البدعة الحقيقية التي يعني هي مستقلة ليست مرتبطة بشيء وليست مضافة إلى شيء، وأما البدعة الإضافية فهي بالنسبة، يعني تكون بالنسبة إلى شيء آخر، بالنسبة إلى شيء آخر ليست مستقلة كالبدعة الحقيقية.
مثال مثلا؟
والله ما أتذكر مثال.
تقسيم البدعة كذلك إلى بدعة مفسقة وبدعة مكفرة.
نعم، البدعة تنقسم إلى مفسقة ونفسقة. هناك بدعة تصل إلى حد الكفر، فمثل هذا المبتدع يعتبر كافرا فلا يصلى وراء. وإذا كانت البدعة مفسقة ولم تصل إلى حد الكفر فإن صاحبها لا يكون كافرا ويكون مسلما عنده فسق، وهذا إذا صلى إماما صحت صلاته وصحت إمامته. لكن لا يصلح أن يكون إماما وأن يولى الإمامة، وإنما يولى الإمامة وتسجد الإمامة إلى من يكون سليما وليس من أهل الفسق. لكن لو حصل أن فاسقا تقدم وصلى بدعة مفسقة ليست مكفرة فصلاته وراءه صحيحة، لا يقال أنها باطلة، لأنه هو تصح صلاته ومن صحت صلاته صحت إمامته. وأما بدعة مكفرة فصلاته غير صحيحة وصلاته من وراءه لا تكون صحيحة.
خلكم بارك الله فيكم أن تحدثونا عن أثر أو أضرار البدعة على الفرد والمجتمع.
نعم، من أضرار يعني البدع على الأفراد والجماعات أن فيها خروج عن الكتاب والسنة، واتهام للسنة بالقصور أو اتهام للشريعة بالقصور، وأيضا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ، كما قال مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، أو من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان رسالة، خان رسالة يعني أنه ما بلغ شيء يحتاج الناس إليه، ما بلغ الناس شيئا هم بحاجة إليه، بل الله عز وجل لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله تعالى له الدين وأتم به النعمة وأتم عليه النعمة وبلغ الناس كل ما يحتاجون إليه، كما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفين هذه الشريعة بتمامها وكمالها. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكذلك الصحابي الذي قال له أحد أهل الكتاب: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا إذا ذهبنا لقضاء الحاجة لا نستنجي برجيع ولا عظم، وأن نستنجي بثلاث أحجار، وبين يعني شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت شريعة الله عز وجل أتت على كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، لم يعني تترك ما يحتاج الناس إليه فيه، فكيف تترك الناس في باب الأصول وفي باب العقيدة بغير إيضاح وبيان؟ لا شك أن الشريعة في غاية الكمال وفي غاية التمام. ثم أيضا من آثار البدع أن الناس يتعبدون الله بشيء لا يحصلون ورائه ثمرة، لأن العمل مردود والعمل لاغيا، والعمل لاغيا، فعمله يعتبر يعني تضييع للوقت في غير فائدة بل في مضرة، كما عرفنا أن الإنسان الذي يأتي بالبدعة لا يكون الأمر مقصورا على أنه قد ألغي عمله وبطل عمله، بل أيضا حصل إثما بالإضافة إلى كونه لم يحصل فائدة بل قد حصل مضرة. فكل هذه من الآثار التي تترتب على البدع. ثم أيضا من الآثار يعني هجران السنن والغفل عن السنن، لأن من الناس الآن من يحرص على البدع ويتهاون بالسنن، من يحرص على البدع ويعنى بالبدع ويغفل عن السنن.
طيب ما حال المبتدع؟ حدثتمونا عن البدعة، المبتدع ما حاله؟
حاله أن بدعة مكفرة ومفسقة.
من حيث التعامل معه ما
التعامل معه إذا كان المبتدع هذا من أهل البدع والأهواء فإنه يجانب ويحذر ولا يختلط به ولا يصار إلى يعني مخالطة إلا لأمر يقتضي ذلك ولضرورة ولحاجة تلجئ إلى ذلك، فلا يكون التهاون بشأنه بحيث يكون التعامل معه كما يتعامل مع الناس الذين فيهم سلامة، بل المطلوب هو البعد عنه والحذر منه، ولكن إذا حصل أمر يقتضي الاتصال به فإنه يتصل به، ولكن مع هذا مع الاتصال به ينبغي أن يحرص على البيان وعلى التوضيح وعلى دعوته إلى السنة وعلى بيان أن البدع المحدثة لا تعود على أصحابها بالخير، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ظهروا بسلوك الصراط المستقيم، وأن من يسلك مسالك غير مسالكهم فإنه يكون منحرفا عن الجادة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حق يحجب عن الصحابة ويدخر لمن بعدهم ويكون لعقائد ولدت بعد زمن رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني يبين له مثل هذا البيان لعل الله تعالى أن يهديه. وأما إذا كان من أهل السنة وحصل منه خطأ وحصل منه يعني أمور أخطأ فيها فإنه لا تنفض اليد منه ولا يعني يحمل عليه ولا يشن عليه، وإنما ينصح ويحرص على هدايته ورجوعه إلى الصواب وبيان الحق له إذا كان الحق واضحا جليا يبين له ويجب عليه أن يرجع. وأما إذا كان الذي اعترض عليه فيه يكون محل نظر ومحل إشكال فينبغي أن يرجع إلى جهة علمية تفصل بين المتنازعين في ذلك.
وتوبته
من ابتدع بدعة وتاب منها فتاب كما هو معلوم تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. ثم إن الإنسان إذا أضيف إليه شيء يعني هو بدعة، سواء يكون يعني بدعة مسلمة أو شيء غير مسلم، الإنسان إذا رد عليه وبين يكون أدى ما عليه، فلا يجوز أن يشغل الوقت كله بمتابعته وبامتحان الناس به، وأن من لا يبدعه يعتبر مبتدع، ثم يتهاجر الناس ويفتتن الناس فيما بينهم وتعمل فتن لكل مكان بسبب هذا الامتحان في موقف الإنسان من فلان الفلاني الذي اعترض عليه فلان الفلاني بكذا وكذا، فمثل هذا لا يسوغ ولا يجوز، وليس هذه طريقة السلف. والله عز وجل يقول فذكر إنما أنت مذكر بس عليه بمسيطر، والإنسان ليس عليه إلا البلاء. وأما كونه يشغل وقته في متابعة من يرد عليه والمردود عليه يرد، ثم يصير الوقت كله ردود ومقابلة ويعني سباب وذم، ثم ينقسم الناس إلى مجموعتين، مجموعة تؤيد هذا ومجموعة تؤيد هذا، ومن لا يبدع هذا يهجر، فيكون الناس تنتقل هذه العدوى إلى مختلف الأماكن وإلى مختلف البلاد، ومثل هذا العمل كله من الجهل. ومن المعلوم أن أهل السنة لا ليس هذا عملهم، ومن أمثل من هو موجود من أدركناه وشاهدناه من أهل السنة الشيخ عبد الزنباز الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليهما، فإن شأنهم أنهم يبينون الحق ويستغلون بالعلم ولا يكون شغلهم الشاغل متابعة الشخص الذي ردوا عليه. الشيخ عبد الزنباز رحمه الله رد على واحد مبتدع يعني يقرر مذهب الأشاعرة، وكان يعني في كلامه قال فلان هداه الله، قال فلان هداه الله، ثم اشتغل بالعلم وإفادة الناس، ما كان شغله الشاغل أنه يتابع هذا الشخص الذي رد عليه. ولكن أدهى والأمر من ذلك أن يأتي بعض الناس يؤيدون هذا وبعض الناس يؤيدون هذا، ثم إذا لم يكن الإنسان موقف من هذا الشخص فإنه يبدع ويهجر كما هجر ذلك الذي حصل الرجل عليه في الأول. هذا لا شك أن هذا من عمل الشيطان، وهذا من الفتن، وهذا من الذي شغلت أهل السنة بعضهم ببعض، وشغلتهم عن الاشتغال بغيرهم ممن ينبغي أن يشتغل فيهم في بيان بدعهم والتحذير منهم ومن طرقهم ومناهجهم التي هي مخالفة للحق والهدى. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام جميل في مجموع الفتاوى يتعلق بيزيد بن معاوية، قال فيه يعني أن جماعة يعني يمدحون يزيد بن معاوية وجماعة يذمونه. قال والصواب الذي عليه العلم أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، وإذا كان ظالما فاسقا فقد يكون له أعمال يغفر الله له بسببها. وقد ثبت في صحيح البخاري يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وقال وأول جيش غزاها كان أميره يزيد بن معاوية، وأول جيش غزاها أميره كان يزيد بن معاوية ومعه أبو أيوب الأنصاري، ومعه أبو أيوب الأنصاري. ثم قال والصواب أنه لا يجوز أن يمتحن الناس به، فإن هذا من أعمال أهل البدع، لا يجوز أن يمتحن الناس بيزيد بن معاوية، يعني بأن يختبر الإنسان ويمتحن بيزيد بن معاوية ثم يكون هناك موقف من الإنسان عند الامتحان، لا يجوز أن يمتحن الناس فيه. قال فإن هذا من أعمال أهل البدع، يعني امتحان الناس للأشخاص. فهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام جميل في مجموع الفتاوى.
يقول لو ذكرتم الفرق بين البدع والمصالح المرسلة لأن الكثير يخلط بين الأمرين.
نعم، البدع هي أمور محدثة في الدين إضافة، وأما المصالح المرسلة هي يعني وسائل تؤدي إلى حفظ شيء أو إلى معرفة شيء، مثل المثالين الذي ذكرتهما. لأن جمع القرآن لا يقال أن هذه بدعة وأنها محدثة في الدين، بل هذا حفظ القرآن وتنفيذ لقوله عز وجل نحن نذكرون إلى الحفظ. أما البدعة يعني بأن يسبح بالطريقة التي جماعة الذين أنكر عليهم مسعود مثل هذه من الأمور المبتدعة التي قال إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون أصحاب الرسول ما كانوا كذلك، وإذا فأنتم محدثون في هذه البدعة. وكذلك كون الإنسان يأتي بصلاة معينة على وجه معين في وقت معين هذه بدعة في الدين وإضافة إلى الدين. وأما المصالح المرسلة مثل جمع القرآن فهذا كما قلت هو من أجل مناقب عثمان رضي الله عنه ومن أفضل مناقبه، بل وهو تنفيذ لقول الله عز وجل إن احنا نزلنا الذكرى، فهو لم يخرج عن السنة، بل فيه حفظ للكتاب الذي هو وحي الله عز وجل على رسوله المتعبد بتلاوته المتعبد بالعمل به. وكذلك الأمور التي توصل إلى يعني فوائد وإلى مصالح، يعني مثل جمع الدواوين، يعني كون عمر رضي الله عنه كتب أثناء الجند في دواوين وكتب أعطياتهم، يعني حتى يعني يتميز من هم الذين يغزون ومن هم الذين يحتاج إليهم في الغزو. ومثل هذا لا بأس به، لأن هذا يؤدي إلى معرفة الناس بالحاجة إليهم عند الغزو، وأيضا يعني معرفة من يعطى ومن لا يعطى، وأنه وصلت إليهم أعطياتهم، لأن هذا له كذا وهذا له كذا وقد وصلت إلى أعطيات. هذا التدوين وكتاب أسماء الجن في كتاب هذا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعله عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم نحن مأمرون باتباع سنته، حيث قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين من بعدي تمسكوا بها وعضوا على هذا النواجذ. وكذلك علم النحو وعلم اللغة أيضا هذه وسيلة إلى يعني فهم القرآن وإلى فهم السنة وإلى معرفة الكتاب والسنة، فليست إحداثا في دين الله إحداث عبادة لله عز وجل لم يعلم بها الله، وإنما هو إحداث شيء فيه خدمة يعني ومهم وتسهيل المهمة الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة.
هذا كتاب شفاء العليل في ذكر الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيس.
نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله: ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم. ثم قال: وحديث أنس غير مؤقت، وأما حديث حذيفة بن أسيس فقد وقت فيه التقدير 40 يوما، وفي لفظ 40 ليلة، وفي لفظ 42 ليلة، وفي لفظ 43 ليلة، وهو حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله، وإن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 40 الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.
يعني ملكين؟
اي
صاروا ملكين؟
هنا أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 40 الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأما الملك الذي ينفق فيه فإنما ينفقها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفس الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. وهذا تقدير آخر.
إذا كان أن الملكين يختلفين، يعني يختلفان ما في إشكال، بس الإشكال يعني إذا كان ملكا واحدا، لأنه إذا كان كتب في الأول فكيف يسأل في المرة الثانية؟ يسأل في المرة الثانية عند الكتابة الثانية، إذا سأل في الكتابة الأولى ثم يسأل في الكتابة الثانية. أما إذا كان الكتابة الأولى يعني حاصل الملك والكتابة الثانية حاصل الملك، يعني الأمر يكون واضح.
يقول: وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب40 كلمات، وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال، فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما، فهي تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا، ودلت كلها على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير، وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية. متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق. وبالله التوفيق.
والعلماء كما هو معلوم اختلف تفسيرهم لهذا الكلام، كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره، وذكر كلاما غير هذا الكلام. فالمسألة يعني كما هم الاجتهادية، ولكن إذا لو, 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 لو كان أو ثبت أن الملك الأول غير الملك الثاني يكون الأمر يعني واضح.
الأخوة ودهم شفاء الإحالة، شفاء العليل الجزء الأول صفحة 67 لتحقيق مصطفى أبو شلبي.
الباب أشهر لا لأن فيها أبواب.
في الباب الرابع. آخر الباب الرابع في آخر صفحة منه. بعده الباب الخامس في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث السادس من 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن استقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، هو من جملة الأحاديث التي ذكر العلماء أنه يدور عليها الإسلام، وذلك لما اشتمل عليه من بيان الحلال والحرام وما يشتبه بالحلال والحرام وما يكون فيه الاحتياط والسلامة، ثم بيان عظيم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأن بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. وقد رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه كان خطب به على المنبر إلى الكوفة إلى بحمص وكان أميرا عليهما، فيمكن أن يكون ذلك حصل هنا وهنا. وكان مما أكد سماعه أنه أهوى بيديه إلى أذنيه، يعني مؤكدا السماع مع قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهوى بيديه إلى أذنيه بالفعل، فيكون جمع بين التأكيد للسماع بالقول وبالإشارة الدالة على ذلك الفعل الذي هو سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعمان بشير من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح تحمله ويؤدي بعد كبره، يصح تحمله في صغره ويؤدي في حال كبره، وهذا معتبر عند العلماء ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث التي سمعها النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما، وكذلك غيره من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم. ومثل ذلك الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، فإن تأديته في حال الإسلام معتبرة لما تحمله في حال كفره، لأنه في حال الكفر غير مأمون إذا أدى ولا يعتد بكلامه، ولكن إذا أدى بعد إسلامه فإنه مؤتمن على ما يأتي به لأنه مسلم ويخبر عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر عند العلماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي أن, 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 أن الأشياء تنقسم إلى 3 أقسام: حلال بين واضح لا خفاء في حله وكل يعرف أنه حلال، وذلك لوضوحه، مثل الزروع الحبوب والثمار ومثل بهيمة الأنعام، فإن هذه من الأمور التي يشترك الناس في معرفة أنها حلال، ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وما وبهيمة الأنعام هذه كلها حلال، وهي من الحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه، ولكنها تكون حلالا إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع، إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع بأن يكون بعمل يده أو وصلت إليه بشراء أو بميراث أو ما إلى ذلك، فإنها إذا وصلت إليه بهذه الطرق فإنها حلال بين، وإذا وصلت بطريق غير مشروع كسرقة أو اغتصاب فإنها لا تكون حلالا. ليس للإنسان أن يستعمل يعني بهيمة الأنعام أو ينتفع بها أو يأكلها ويذبحها ويأكلها وقد سرقها، إن هذا ليس من الحلال البين، هذا من الحرام البين، هذا من الحرام، لأن كونها اغتصب أو كونها سرق، فهذا المال الذي هو في أصله حلال لما وصل بطريقة محرمة فإنه يكون حراما، ولكنه إذا كان وصل إلى الإنسان بغير طريقة محرمة ككونه زرع وغرس وأخذ ثمر غرسه وثمر زرعه، وكذلك اشترى بخالص ماله، اشترى بماله أو وصل إليه بميراث، كل هذه طرق مشروعة، كل هذه طرق مشروعة لوصول الشيء إلى الإنسان، وكونه يكون حلالا، لكن إذا وصل إليه بطريقة غير مشروع فإنها وإن كانت هي مباحة في أصلها وحلالا في أصلها إلا أن الحرمة جاءت في وصولها إليه وفي دخولها عليه. والحرام بين، أي أنه واضح الحرمة لا خفاء فيه، مثل شرب الخمر هذا حرام، ومثل أكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، كل هذا من الحرام البين الذي هو واضح لا خفاء فيه، ويعرفه الخاص والعام، ويعرفه الخاص والعام، فهذا من صنفان، ويعرفه الخاص والعام، فهذا من صنفان لا إشكال فيهما، في لا إشكال في حل الحلال وفي حرمة الحرام، لأن هذا بين وهذا بين. وبين وهناك قسم ثالث وهو المشتبهات التي لا يتضح كونها من الحلال البين ولا كونها من الحرام البين، وإنما هي مترددة بين هذا وهذا، ومحتمل لأن تكون يعني هذا أو هذا، فما اشتبه ولم يتضح فيه الدليل ولم يتضح فيه الحكم الشرعي فإن الورع اجتنابه وعدم الوقوع فيه. وأما إذا اتضح حله أو اتضحت حرمته بالدليل فعند ذلك يكون من الشيء الذي اشتبه على بعض الناس أو على كثير من الناس ويعلمه بعض الناس، ويعلمه بعض الناس، لكن حيث يكون الأمر لا يتضح الدليل على حرمته أو الدليل على إباحته وحله فإن الورع يكون بتركه، كما جاء في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما دام أنه متردد بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما فالاحتياط للإنسان والورع للإنسان أن يتركه. وأما إذا كان من الأمور التي فيها خفاء على كثير من الناس ولكنها تتضح لبعض الناس، وقد يكون يعني يخفى على بعض الناس الدليل يعني ويعلمه بعض الناس، فإن الحديث دل على أن كثير من الناس لا يعلمها، ومفهوم ذلك أن بعض الناس يعلمها، أن بعض الناس يعلمها، لأن قد يكون الدليل خفي ولا يطلع عليه كل أحد، مو مثل بهيمة الأنعام وأنها حلال بحيث يكون أمر واضح، وليس مثل حرمة الخمر التي بين حرمتها واضح، وإنما يكون أمر يعني متردد بين الحل والحرمة، متردد بين الحل والحرمة، ويكون في ذلك دليل يدل على التحليل ويدل على الحل ويخفى على بعض الناس، مثل لحوم الخير، ما كل يعلم أن لحوم الخير أنها حلال ويخفى على بعض الناس، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنها حلال، لكنها ليست من الحلال البين عند كل أحد، هي من الحلال البين عند من عرف الدليل، وعند من عرف الدليل. لكن الإنسان إذا الذي لم يبلغه الدليل ولم يعرف الحكم في المسألة ثم دار الأمر بين هذا وهذا، فالاحتياط لأنه يترك ولا يقدم على ذلك الشيء المحتمل. وأما إذا عرف الدليل مثل الخير يعني أنه ثبت يعني لحوم أكلها أكل لحومها وأن ذلك سائغ وليس بحرام، وهذا لا يعلمه كثير يعلمه بعض الناس، فمن علم الدليل وقف عليه فإنه يأخذ بالدليل. والذي ما وقف على الدليل ولا يعرف يعني شيء يدل على حل لحوم الخير وكان يعني لا يدري هل ثبت أو لم يثبت، فإن الاحتياط كما جاء في الحديث والورع كما جاء في الحديث الترك، وليس الإقدام على الفعل، لأن الإنسان إذا فعل محتمل أن يكون فعل أمرا محرما وأن يكون فعل أمرا حلالا، ولكنه إذا ترك سلم من أن يكون فعل أمرا محرما، أن يكون فعل أمرا محرما. وبينهما أمور مشتبهات، يعني مشتبهة في كونها من الحل البين أو من الحرام البين، متردد بين تكون من الحل وأن تكون من الحلال وأن تكون من الحرام، فهذه لا يعلمها كثير الناس وبعضهم يعلمها، لأن المفهوم يعني معناها أن بعض الناس يفهمها، وقد يقف على الدليل الذي خفي على بعض الناس، فمن وقف على الدليل أخذ به ومذهب عليه وكان مترددا بين أن يكون حلالا أو حراما فالاختيار والمطلوب في حقه أن يتركه وأن لا يقدم عليه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى ذلك أن بعض الناس يعلمها وهناك أمور أخرى تشتبه ولا يعلم الناس يعني حقيقتها لا يعلم الناس حقيقتها. يعني مثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد ثمرة وكان لا يدري هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة ومن ذلك تركها فلم يأكلها لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. ومعلوم أن مثل هذا من علم الغيب لا يطلع عليه ما يدرى إذا وجد ثمرة يعني وقعت في الطريق وجدها إنسان ويكون يعني مثلا من أهل البيت يعني ولا يحل له يعني أكلها يعني الذي فيه يكون من الصدقة فإذا هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته. يعني كونه يعني من الصدقة أو من غير الصدقة يعني شيء مجهول. لكن ما دام الأمر فيه احتمال ولم يتبين فيه لا هذا ولا هذا فإذا السلامة إنما تكون في الترك وليست في الفعل كما قال عليه الصلاة والسلام لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه الأمور هذه الأقسام الثلاثة لما ذكرها ذكر الأول والثاني ثم ذكر الثالث وفرع على الثالث الكلام الذي يأتي يتعلق بالثالث وهو الأمور المشتبهة. فبين عليه الصلاة والسلام حكم الأمور المشتبهة فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات أي الأشياء المشتبهة الذي لا يدري هي حلال ولا حرام التي هي حلال أو حرام فقد استبرأ لدينه يعني علم على براءة نفسه من أن يكون مخلا يعني يحصل عنده نقص في الدين أو يعرض نفسه للكلام في بعض الناس. لأن بعض الناس قد يكون عنده علم بأن يعني بأن ذلك حرام وقف على الدليل ثم يعني رأى بعض الناس يعني يفعل ذلك الشيء فيكون ذلك سببا في الليل منه والكلام في عرضه. ولهذا إذا ترك الإنسان الشيء الذي فيه اشتباه ولم يظهر له دليله ولم يقف على دليله فإنه يكون بذلك أخذ لأسباب السلامة فيما يتعلق بدينه فيما بينه وبين الله وفيما يتعلق بعرضه فيما بينه وبين الناس. فيكون بذلك بتركه الأمر المشتبه سلم من أن يكون عليه نقص في دينه وأيضا سلم من أن يعرض نفسه للوم الناس ويعني وقوع الناس في عرضه. والإنسان يحرص على أن تحصل له السلامة في دينه وعرضه فدينه لا يكون في نقص وعرضه لا ينال ولا يتكلم فيه ويقدح فيه لسوء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه بمعنى وهذا يتعلق فيما بينه وبين الله ولعرضه فيما بينه وبين الناس. لدينه بأن يكون فيه نقص ولعرضه بأن يكون سببا في النيل منه والقدح فيه والكلام في عرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا يرجع للجملة الثالثة أو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة لأنه بينهما مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي يتساهل في الوقوع في أمر مشتبه لا يعلم حله وحرمته قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. ومن تساهل في الأمر المشتبه قد يؤول به الأمر إلى أن يقع في الأمر المحرم. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات لأن الناس بالنسبة للشبهات الأمر المشتبه قسم إلى قسمين قسم يستبرئ منها ولا يقع فيها وهذا يسلم على دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعني أقدم على هذا الأمر المشتبه ولم يتركه مع اشتباهه واحتماله لأن يكون حلالا وأن يكون حراما معنى ذلك هان عليه أن يقدم على شيء لا يطمئنه إلى حله لو قد يكون حراما. وإذا أقدم الإنسان على مثل هذا وتساهل فيه قد يؤدي به ذلك أن يقع في الأمر المحرم. قد يؤدي به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. وفي هذا بيان أن الناس أمام المشتبه ينقسمون إلى قسمين: قسم محمود وقسم مجنون، أو صنف محمود وصنف مجنون. الصنف المحمود هو الأول الذي استقى الشبهات ولذلك استبرع دينه وعرضه، والقسم الثاني الذي لم يستبرع من الشبهات بل وقع فيها واستهونها وأقدم عليها، فإن ذلك قد يجره وقد يهون عليه أن يقع في الأمر المحرم، لأنه دخل في شيء لم يتبين له حله، لم يتبين له حله، يعني وقد يكون حراما وأقدم على فعله حرام دون أن يتحقق بأنه حلال. فإذا سهل عليه ذلك قد يسهل عليه أن يقدم على الأمر المحرم، قد يقدم على الأمر المحرم. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون بالنسبة للمشتبه إلى قسمين: قسم سلم وهو الذي اجتنب شبهات، وقسم لم يسلم وهو الذي وقع فيها، فإن هذا يؤدي به إلى الوقوع في الحرام، فالأول محمود والثاني مذموم، الأول محمود والثاني مذموم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذين القسمين أو هذين الصنفين من الناس في موقفهم من الأمور المشتبهة، ضرب بذلك مثلا يقرب فيه الأمور المعنوية بحيث تكون تشبه بأمور حسية، وذلك من كمال البيان وكمال النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من نصحه وبيانه عليه الصلاة والسلام، فإنه يضرب الأمثال، يضرب الأمثال لأصحابه ولأمته حتى يتبين الأمر المعنوي في صورة الأمر الحسي الذي هو مشاهد ومعاين. فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن الرعاة الذين يرعون الغنم ويرعون الإبل إما لهم حالتان بالنسبة للحمى، والحمى هو الذي يحميه يعني الملوك، أو يحميه يعني أناس يعني يمنعون من الوصول إليه، فإن الإنسان إذا قرب منه صار عرضة لأن تقع ماشيته فيه وأن تنطلق ماشيته فيه، لأنها ترى خضرة أمامها وقريبة منها فتنطلق إليها وتجب إليها وتصل إلى هذه الخضرة التي قد حميت ومنع الناس من الوصول إليها ومنعت البهائم من الوصول إليها. فمن يرعى حول الحمى الذي حمي ومنع من الوصول إليه وصارت أرضه معشبة وأرضه نظرة ويعني مخسلة، فإن الراعي الذي يكون حول الحمى قد يغفل فتنطلق دوابه وتصل إلى ذلك المكان الأخضر فترعى فيه، فيتعرض للعقوبة ممن يقدر على العقوبة ممن منع من الوصول إلى ذلك وتوعد من يصل إليه، وتوعد من يصل إليه كالراعي يرعى حول الحمى. فالإنسان الذي يقع في الشبهات مثل الذي يرعى حول الحمى، وأما الذي يبتعد عن الشبهات يكون بعيدا عن الحمى، يعني يجعل غنمه أو إبله في مكان بعيد عن الحمى لا تصل إليه، لأنه بذلك احتاط وابتعد، فلم يعرض نفسه لأن يقع في أمر يعود عليه بالمضرة. وأما من تهاون وقرب من الحمى وصار على حافة الحمى وليس هناك يعني شيء يعني يحجب عنه في جدار أو يعني شيء يمنع من وصول الدواب إليه، فإنها تنطلق وتقع في ذلك الشيء الذي منع منه. وإذا فالناس ينقسمون، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا لمن يكون يتهاون في الأمر ويقع في الأمور المشتبهة بأن يرعى حول الحمى، فذلك يؤديه إلى الوقوع في الأمر الممنوع. وأما الذي يبتعد عن الحمى وتكون غنمه أو ماشيته في أماكن بعيدة بحيث لو أنها نبت واحدة منها ما تصل إلى الحمى، يكون بينها وبينها مسافة، يستطيع أن يردها وأن يحقها بنظيراتها وبأخواتها ومثيلاتها، فإنه يكون بذلك سلم وعمل على الاحتياط وعمل على السلامة. إذن هذان القسمان او الصنفان اللذين مضيا وهم الذي اتقى الشبهات والذي وقع في الشبهات, يعني مثلهم كمثل راعيين احدهما ياتي الى مكان محمي ويجعل غنمه على حافته وتكون بذلك عرضة لان تقع في الامر الممنوع, والثاني الذي ابتعد هو الذي بعد عن الحماء ورعى غنمه في اماكن بعيدة, فانه بذلك يسلم من ان تصل غنمه الى هذا الامر الممنوع منه او هذا الشيء الممنوع منه, كالراعي يرعى حول الحماء. وهذا تمثيل للامور المعنوية بالاشياء الحسية, تمثيل للامور المعنوية بالاشياء الحسية, وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وبيانه وفصاحته وبلاغته عليه افضل الصلاة واتم التسليم. والامثال يكون فيها تقريب المعنوي بقياسه وبإلحاقه بالأمر الحسي المشاهد المعاين, فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات يعني مثلا حال الحمى, الحرام الحمى, فالذي يقرب من الحمى يقع يقرب من فالذي يقرب من الحمى ويصير في الشبهات اللي حول الحمى يصل إلى الممنوعين, فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني الأشياء المعنوية والأشياء الحسية التي يعني وردها المثل هي أن لكل ملك الحمى, أن لكل ملك من ملوك الدنيا يعني قد يحمي له مكانا يختص به وكان كان له أو لما يتعلق بالمنفعة العامة, كأن يجعل يعني مكان لإبر الصدقة أو لماشية الصدقة والتي هي زكاة وهي أموال عامة, فيجعل لها مكان يحمى حتى تكون فيه. فيعني سواء كان حمي لأمر عام أو لأمر خاص, فالإنسان إذا قاربه فإنه يقع في ذلك الشيء الذي حمي ومنع منه, وإذا ابتعد عنه فإنه يكون قد سلم وابتعد عن المشتبهات. الرأي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن لكل ملك حمى, والحمى هو ما يحميه من أرض خصبة لا يأتي إليه أحد, ألا وإن حمى الله محارمه, يعني هذا ملك حمى هذا حسي, على كل ملك حمى اللي هم ملوك الدنيا يعني حمى حسي, وحمى الله محارمه هذا هو حمى معنوي, هذا المعنوي الذي أريد تقريبه بالحمى الحسي أو بالشيء الحسي, يعني لما ذكر الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه له, المشبه هو محارم الله عز وجل, وأن الإنسان يبتعد عنها ويبتعد عن الشبهات التي توصل إليها. ألا وإن لكل ملك حمى, وهذا هو الذي التشبيه الحسي والذي ذكر فيه أن الراعي يرعى حول الحمى, الراعي يرعى حول الحمى وهذا هو المشبه به, ألا وإن حمى الله محارمه وهذا هو المشبه, لأن الأمور المعنوية التي هي حرام لا يجوز الإنسان يقدم عليها, وذلك بكونه يكون قريبا منها بالشبهات التي هي ليست من الحلال البين والحرام البين, فمن تساهل في الوصول إليها والوقوع فيها أي المشتبهات سهل عليها أن يقع في المحرم كما تقدم في أثناء الحديث, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحمى الله محارمه, والمحارم يعني هي الحرام البين, المحارم هي الحرام البين الذي لا يجوز الإنسان أن يقع فيه, ولكنه إذا كان هناك أمر مشتبه لأن يكون حلالا وأن يكون حراما وتساهل الإنسان فيه فإنه يسهل عليه أن يقع في الأمر المحرم. ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. ثم بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عظم شأن القلب وأنه بمثابة الملك للأعضاء وأنها تابعة له, وأنه بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء, وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. ثم ذكر هذه الجملة بعدما تقدم من ذكر المحرمات وترك الأمور المشتبهة لئلا يغفل الإنسان إلى الأمر المحرم، هذا فيه إشارة إلى أن المكاسب الطيبة والحرص على سلامتها وأن تكون بعيدة من المحرمات ومن الأمور المشتبهات أن ذلك له دخل في صلاح القلب وفساده، لأن يعني استعمال الحرام والوقوع في الحرام هو الذي يكون بفساد القلب، والابتعاد عن الحرام وفعل ما هو مشروع هذا هو الذي يكون به صلاح القلب، لأن القلب يصلح لاستقامة صاحبه على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات التي هي تقوى الله عز وجل، يعني تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ويقال يستقي منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القلب بعدما ذكر من الحلال والحرام والابتعاد، وأن الحرام الواضح الناس يبتعدون عنه، والمشتبه الذي على الإنسان أن يتركه سلامة لدينه وعرضه، وأنه إذا وقع فيه فإن ذلك يجره إلى وقوع الحرام، فإن هذا يكون من أسباب فيه الإشارة إلى أسباب صلاح القلوب وإلى فساد القلوب، فإن الإنسان إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني هذه علامة على فساد القلب، وإذا ابتعد عن الحرام وابتعد عن الشيء الذي يؤديه إلى الحرام بل جعل بينه وبين الحرام يعني مسافة بأن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يترك الشيء الذي لا بأس به حذرا مما به بأس، ولهذا عليه الصلاة والسلام أتى بذكر القلب بعد يعني هذه الأمور، وهذا وجه ذكره بعدها. ثم فيه بيان عظم شأن القلب وأنه ملك الأعضاء وأنها بصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وقد يعني مهد لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن القلب هذا التمهيد، لأن الإنسان إذا سمع هذا التمهيد وهذا التقديم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صح الجسد كله، وإذا في الجسد كله الإنسان يعني يتطلع ويحرص على معرفة إيش هذه المضغة، هذه ما هي هذه المضغة، ثم قال ألا وهي القلب، بعد أن بين عظم شأنها وعظم يعني فائدتها وخطورة وشدة خطورتها، عظم فائدتها في حال صلاحها وشدة خطورتها في حال فسادها، بعد ذلك جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها القلب، وأتى بذلك بأداة التشبيه بأداة التنبيه التي هي ألا، لأن ألا في حد ذاتها هي أداة تنبيه، ألا 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 وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، كل هذه الأداة تنبيه تجعل الإنسان يعني يتنبه ويعني يعرف أهمية ما بعدها، لأن ذلك مما يعني ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به والعناية به. وبهذا يتبين أن هذا الحديث العظيم أن حديث عن البشير حديث عظيم، وهو من جوامع كلمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد اشتمل على هذا الإيضاح وعلى هذا البيان وهذا الحصر للأشياء إلى ما هو حلال بين وإلى ما هو حرام بين وإلى ما هو مشتبه، ثم بيان الذي على الإنسان أن يسلكه في سبيل المشتبه، وأنه إذا استبرأ لدينه وأنه إذا تركه فأخذ بأسباب السلامة في دينه وعرضه، وإذا لم يفعل ذلك فإنه عرض عرضه للنيل وعرض دينه للنقص وأدى به ذلك إلى أن يقع في الأمر المحرم. ثم هذا البيان والإيضاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب هذا المثل العظيم الذي قرب فيه المعنوي بتشبيهه في هذا الأمر الحسي، وهو من كمال بيانه وكمال نصحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل المشتبهات تكون في العقائد مثل كيفية الله وكيفية ذاته وصفاته؟
هذه ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالله عز وجل هو كيفية ومعنى، فالمعنى ليس من المشتبه، المعاني ليس من قبيل المشتبه، بل هي من قبيل الواضح، لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه، ولهذا فالمعنى يكون معلوما ولكن كيف مجهولا الله تعالى يعلمه، وغير الناس لا يعلمونه، ولكنه لا يقال انه مشتبه يعلمه بعض الناس، فانه لا يعلمه احد الناس، يعني هذا من امر الغيب الذي لا يعلمه الناس، فليس من قبيل المشتبه الذي يعلمه بعض الناس كما جاء في الحديث، بل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الامام مالك رحمه الله عليه انه قال: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والكيف مجهول. ولهذا اهل السنه يهورون في الكيف، يقول: الله اعلم بكيفيه ذلك، وكيفيته لا يعلمها الا الله. واما بالنسبه للمعنى فلا يفوضون، وانما يفهمون المعاني على 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 وفق ما خطبوا به، فالسمع واضح والبصر واضح والكلام واضح والحياه واضحه والاستواء واضح، كل هذه معاني معانيها واضحه، لكن كيفيتها والتي هي عليها في نفس الامر لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. فنصوص الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، بل الناس خطبوا بكلام يقومونه وهم يعلمون ذلك بمقتضى اللغه، واما الكيفيه فهي التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم كيف هو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يعني ما لهم ما يمكنهم ان يعلموه ويعرفوه، وهو ما يتعلق بالمعاني، واما الكيفيات فلا سبيل لهم اليها. فلا يقال انها من قبيل المشتبهات التي جاءت في هذا الحديث، لان المشتبه الذي جاء في هذا الحديث يعلمه بعض الناس ويجهله كثير من الناس، فكيفيه الصفات ليست من هذا القبيل.
يقول: هل يدخل في حد المشتبهات؟
واهل السنه والجماعه مفوضة بالكيف وليس مفوضة بالمعنى. الذين يفوضون بالمعنى يقولون اننا لا نعرف ايش معنى الرحمن على العرش استوى، يعني يقولون ان الف لام راء والف لام ميم مثل ثم استوى على العرش، ومثل بل يداه مبسوطتان، يعني انهم لا يعلمون ايش معنى هذه الآية، ولا يعلمون كما انهم لا يعلمون المراد بقوله الف لام راء، لأن ألف لام راء ليس كلاما مركبا حتى يفهم بالتركيب، لأن الكلام يفهم بتركيبه وباتصال الكلمات بعضها ببعض، لكن هذه حروف مقطعة. المشهور عند العلماء أنهم يقولون الله أعلم بمراده بها، لكن بعضهم يقول إن لعل المقصود من إرادها بيان إعجاز القرآن، وأن القرآن معجز، وأن القرآن معجز، وذلك أنه يأتي بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو نزل الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام امراء كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهكذا. إلا في مواضع يسيرة جاءت في القرآن ليس فيها ذكر القرآن، مثل ألف لام ميم حسب الناس، ومثل ألف لام ميم غلبت الروم، فإنه لم يأتي بعدها ذكر القرآن. قالوا: فإن مجيء الآيات مجيء ذكر القرآن بعد هذه الحروف يعني فيه إشارة إلى أن القرآن معجز، ووجه الإشارة أن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذا الحروف من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. القرآن مؤلف من الحروف، ومع ذلك فأهل الفصاحة والبلاغة لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. قالوا: إذن هذا فيه إشارة إلى إعجاز القرآن. الذين يقولون أن معاني في الصفات أنها مجهولة وأنهم يفوضون فيها، يقولون أن ألف لام راء مثل الرحمن العرش استوى، لا نعرف إيش معنى ألف لام راء ولا نعرف الرحمن العرش استوى، وهذا كلام باطل وكلام غير صحيح. ومن قال إن مذهب السلف، ولهذا علماء الكلام يعني معروفون بالتأويل وسلفهم القائلون بالتفويض كما يقول صاحب الجوهرة وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم أن المعاني لا يتكلم في معناها, يقول الله أعلم بمراده بها الرحمن عاشتا الله أعلم بمراده بذلك. ونسبة ذلك إلى السلف يعني إلى سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم هذا قول باطل وغير صحيح. فالسلف ليسوا مفوضة في المعنى وإنما هم مفوضة بالكيف. ولهذا يقول بعض أهل العلم من زعم أو قال إن مذهب السلف في صفات التفويض في المعنى فقد ارتكب ثلاث محاذير. المحذور الأول أنه جاهل بمذهب السلف لا يعرف مذهب السلف, ومذهب السلف هو الذي بينه مالك يقول الاستواء معلوم. الاستواء معلوم يعني معنى ذلك أن المعنى معروف ليس مجهول وأنه فوض ويقال الله أعلم بمراده بالرحمن عاصي سواء, أنه جاهل بمذهب السلف وأنه مجاهل للسلف يعني الناس منهم إذا الجاهل وأنهم خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه وأنه كاذب على السلف لأنه نسب إليهم شيئا لا يقولونه وهو التفويض بالشيء وهو التفويض بالمعنى. وهم لا يفوضون بالمعنى وإنما يفوضون هذا الشيء وهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه.
يقول هل يدخل في حد المشتبهات المسائل العلمية التي تنازع فيها المجتهدون لعدم ظهور أدلتها أو لقوة الأدلة عند الفريقين وعدم ظهور مرجح؟
نعم هاي تدخل أو تدخل في الأمور المشتبهة التي يعني يعني دائرة بين الحل والحرمة بين الجواز والمنع وليس هناك يعني شيء واضح يدل. لكن من علم أو وصل إلى شيء يعني يتبين به الحل أو الحرمة فإنه يعمل بما توصل إليه من الدليل, ومن لم يقف على دليل يفصل فيه أو يميز به بين يعني يتبين به أن يكون حلالا أو يكون حراما فالاحتياط هو الترجح كما جاء في الحديث فمن تلقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه.
استفتي قلبك وإن أفتاك الناس, هل يجوز على ذلك أن أفعل ما ترتاح إليه نفسي فيما اختلف فيه؟
لا يعني فيما يتعلق الذي اختلف فيه الإنسان يرجع إلى أهل العلم, يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه في أمر يعني يعمل به. فإذا أرشده من يثق بعلمه ودينه إلى, 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 إلى شيء أخذ به وأخذ بالفتوى. وأما يعني استفتاء القلب فالمقصود بذلك يعني كما سيأتي وهو يعني من الحديث الأربعين يعني أن الإنسان إذا كان يعني أخبر عن شيء يعني بأنه سأل عن شيء وأخبر بأنه حلال وكان في نفسه شيء منه أو غير يعني مطمئن إليه أو أنه يعني يعلم يعني فيه أو في هذا الأمر الخاص به ما يجعله غير مطمئن فإن السلامة في ذلك هو أن يترك يعني ذلك الشيء الذي هو غير مطمئن إليه. يعني مثلا يكون الإنسان يعني عنده حجة يعني في أمر من أمر الأمور يعني غير مطمئن إليها وقدمها للحاكم والحاكم حكم له بها وهو غير مطمئن إليها وغير متاح إليها فإن هذا لا يقل بحكم الحاكم وعنده الريبة وعنده الشبهة التي في نفسه فالاحتياط أنه يترك يعني هذا الأمر مشتبه ولا أفتح. وهذا مثل ما جاء في الحديث يعني أنكم تختصمون إليه ولا إلا بعضكم أن يكون الحمد حجة من بعض فمن حكمت له بحق أخيه يعني هو يعلم أنه ليس حقا له أو ليس مطمئنا لأنه حقا له فإنما يحقق ثم النار إن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها.
هل يعارض هذا الحديث القاعدة المشهورة عند العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة؟
لا ما يعارض يعني في فيما يتعلق ب يعني في الـ في الـ الـ الأشياء التي يعني لا يعلم حرمتها الأصل فيها الإباحة. لكن إذا تردد الإنسان يعني في شيء يعني ما هو مرتاح إليه بحيث يعني يكون خشية أن يكون مما هو محرم أو قد يكون فيه يعني شيء فكل إنسان يعني يتنزه عنه لا شك أن هذا فيه الكلام.
يقول أين محل العقل، القلب أم الدماغ؟
محله العقل القلب، أم لهم قلوب يعقلون بها، فأضاف العقل إلى القلب ولم يضف إلى الدماغ.
يقول هل للإنسان أن يترك ما دل الدليل على حله مخافة الوقوع في عرضه كأكل لحم الخيل في البلد الذي لا يرى حل لحم الخيل؟
لا، وإنما عليه الشرع وأن يأتي بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني يترك الحلال يعني معناه أن ذلك يبقي الناس على أنهم يحرمون هذا الشيء ويرون أنه محرم مع أنه حلال، وإنما عليه أن يبين لهم وأن يوضح لهم الحكم الشرعي وأنه ليس من الحرام وإنما هو من الحلال، وقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول ما هو ضابط العمل بالأحوط؟ هل هو في كل أمر يشك فيه؟
نعم، الذي يتردد فيه بين الحل والحرمة فلا شك أن الاحتياط هو في تركه.
هل بيع التورق من الأمور المشتبهة التي يجب الحذر منها؟
بعض العلماء يقول يعني أن ذلك أنه من هذا القبيل، أنه من هذا القبيل اللي هو التورق، وبعضهم يرى أنه جائز، والإنسان لا شك أن الإنسان يعني إذا تنزه عنه لا شك أنه خير له، الصلاة خير من النوم.
يقول بعض الإخوان يقول إن التصوير من الأمور المشتبهة بسبب أن بعض العلماء أجازوا وبعضهم منعوا، فهل هذا يعتبر المشتبهات؟
الدليل يعني كما هو معلوم واضح، وكون بعض أهل العلم يعني رأى أنه من الأمور المشتبهة لا شك أن الإنسان ما دام أنه من الأمور المشتبهة فطريق السلامة ما هو؟ طريق السلامة الترك، وأنه لا يفعل، طريق السلامة الترك. ولكن يعني من ظهر له أنه يعني حرام وأنه ليس من قبيل المشتبه فهو عنده حرام وليس من قبيل المشتبه، هذا مثل ما يعلم لا يعلمه كثير من الناس، المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن عرف الحكم وأنه التحريم فلا يجوز له أن يقدم على ذلك، أن يقدم على فعله. ومن كان مترددا بين هذا وهذا فلا شك أن الاحتياط هو الترك وفي عدم الفعل.
إذا دار الأمر بين الحل والحرمة أفليس الأولى أن يقال إن اتقاءه للشبهات في هذه الحال والدافع له على تركها واجب، لا أن الحامل له على ذلك هو مجرد الورع؟
والله كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، معنى ذلك أنه يسلم دينه من النقص ويسلم عرضه من النيل، يسلم عرضه من النيل. لكن كون الإنسان يعني ترك ذلك من أجل أن 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 أنه بتركه إياه يعني ظفر بالسلامة وتحقق أن السلامة حصلت له يعني هذا أمر واضح. ثم أيضا يعني كون الإنسان حصل منه ذلك لا شك أن هذا من الورع.
يقول من سأل أو استفتى عالما معروفا بالتساهل في الفتوى فهل يكون السائل قد استبرأ لدينه وعرضه؟
إذا كان أنه معروفا بتعرف أنه متساهل وليس مطمئن إليه وإنما سأله من أجل أن يعني يمشي له الشيء الذي يريد، فيعني هذا كون الإنسان يتتبع الرخص ويبحث عن الرخص يعني هذا يؤدي به إلى الهلاك. ويقول بعض العلماء من تتبع الرخص ينجع، لأنه إذا كان يعني كل مسألة يعني تعرض له يبحث أو يعني يعرف أن فلان الفلاني يحلها راح يسأله ولا يسأل يعني غيره، يسأل هذا فيما يناسبه وهذا فيما يناسبه وهذا فيما يناسبه، لأن يعني ذلك أنه يتذوق ويعني ويتوصل إلى يعني الأشياء التي تهواها نفسه وتميل إليها نفسه. بل عليه الإنسان أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه ويسأل في ما يعرض له ولا يعني يبحث عن من يتساهل ومن لا يتساهل.
يقول: القاعدة التابع له حكم المتبوع، وما قارب الشيء يأخذ حكمه. يستدلون ويستنبطونها من حديث النعمان بن بشير، فما وجه ذلك؟
التابع له حكم المتبوع، يعني هذا من جنس القلب فيما يتعلق بالقلب، لأن الأعضاء تابعة والقلب متبوع، يعني وبصلاح يعني القلب يعني اللي هو المتبوع يصلح التابع. والثانية:
وما قارب الشيء يأخذ حكمه.
هذا وما قارب الشيء يأخذ حكمه، اللي هو من تقرب من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حمره يشك أن يقع فيه.
يقول: اختلف الناس في استخدام بعض المشروبات مثل البيبسي وبعض المصنوعات مثل الصابون، ويقولون في صناعة هذه الأشياء يستخدم بعض الأجزاء المحرمة، وكثير منهم لا يعلم الحقيقة، فما الصواب؟ هل هذا يدخل في المشتبهات؟
أقول مثل هذا قد يكون يعني بعض الناس يعني يشوش على نفسه وعلى الناس وأن يشك في كل شيء، والأصل في مثل هذا أنه يرجع فيه إلى جهات الاقتصاد الذين يحللون ويعرفون أن هذا فيه كذا أو ليس فيه كذا، ولا يكون يعني بمجرد أنه انقدح في نفسه يعني شيئا من هذا، لأن يعني كما هو معلوم من توسع في هذا أو من أقدم على هذا يمكن أيضا أن يعني يتوسع في كل شيء، يمكن إذا جاء يعني ألبسة من الكفار يعني لباس من ألبسة الكفار وشيء قد صنعه الكفار يقول إن احتياطنا نغسله نخشى أن يكون في نجاسة، ومعلوم أنهم كانوا يعني يشترون الكفار ويتبعون الكفار ويشترون منهم اللباس ويشترون منهم كذا ولا يعمدون إلى غسلها.
يقول: هل شراب الشعير من المشتبهات وما حكمه؟
الشيء الذي فيه احتمال الإسكار أو يعني مظنة الإسكار لا يجوز، والشيء الذي لا ليس فيه ذلك فإنه الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع الناس من أن ينتبذوا في أوعية معينة يعني فيها يعني سماكة وغرب، وأنه قد يبلغ الشيء في داخلها إلى حد الإسكار، فنهى عن الانتباه فيها يعني كالدبة والحنكم والنقير والمجفت كما جاء في حديث أبي عبد الطيب، ولكنه في آخر الأمر وكما جاء في حديث رجح بن الحصيب الذي ذكر فيه ثلاثة أمور يعني فيها نسخ ومنسوخ، يعني قال: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة، يعني انتبهوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا تشربوا مسكرة، يعني ما دام أنه ما وصل أحد الإسكار فإنه مباح، انتبذتم في وعاء غليظ أو وعاء رقيق أو خفيف المهم لا تشربوا مسكرة. فجاء في حديث بريدة بن الحصيب ذكر ثلاثة أمور يعني بعضها ناسخ ومنسوخ: كنت نهيتكم عن جلسة قبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن اتخاذ الحمر ضاعي فوق الثلاث ألا فتدخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحاصل أن ما عرف إسكاره الكثير منه فإنه يحرم كله قليله وكثيره، والذي ما عرف إسكاره أو تحقق لأنه ليس بمسكر فإنه حلال.
هل الاجتناب من العطور التي فيها الكحول يعتبر من المشتبهات؟
نعم لا شك، يعني كون الإنسان يعني يجتنب الأشياء المشتبهة التي يعني فيها الكحول، لأن الطيب الطيب كثير، وبحمد الله الإنسان يأخذ من الطيب الطيب ويترك الشيء الذي فيه شبهة.
يقول: ما حكم أكل الدجاج أو اللحم الذي يستورد من الخارج كالبرازيل وفرنسا، والمعروف لديهم أنهم لا يذكون مثل هذه الحيوانات بل يستخدمون طرق مثل الصعق وغيره، وقد أتت من هذه الدول ومكتوب عليها ذبحت بالطريقة الإسلامية، فهل تعتبر هذه المسألة من المشتبهات؟
الأصل هو جواز اللحوم التي تأتي من الكفار اللي هم اليهود والنصارى أهل الكتاب، وأما الوثنيين الذين هم ليسوا أهل الكتاب فلا يجوز أكل ذبائحهم، وإنما أحل لنا طعام أهل الكتاب، وهو حلال لنا إلا إذا علمنا بأن الذبح يكون بطريقة غير شرعية. الأصل هو الحل إلا إذا تحققنا أنهم ذبحوا بطريقة غير شرعية، مثل المسلم نفسه لا ذبح بطريقة شرعية ما تحل ذبيحته، ما تحل ذبيحة المسلم وهو مسلم يعني ليس بكتابي لو ذبح ذبحا غير شرعي أو يعني صار بالخنق أو بغير ذلك من الأشياء التي لا تحل بها الذبيحة فإنه حرام. فالكافر إذا علم بأنه يحصل منه يعني هذا الأمر المحرم الذي حرمه الإسلام وأنها تموت وأنهم يعني تكون ميتة وأنهم يذبحون بعد ما تموت إذا لا تحل. لكن إذا لم نعرف ذلك فإننا نأكل يعني من هذه الأشياء التي يعني التي جاءتنا منه. وقضية الصعق يعني أو الضرب يعني يقولون إن هذا لا يحصلها تموت وإنما يحدرها مثل الإنسان إذا ضرب أعطي بنج وتحدر فإنه لم يمت هو حي. فهذا الضرب الذي يعطونها إياه أو يحصل لها أو الصعق الذي يحصل لها إذا كان يؤدي إلى أنها تترك حتى تموت فإنها حرام. وأما إذا كان حصل ضربها بحيث أنها يعني